أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم أن الآراء في وضع الحروف ثلاثة. الرأي الأول أن الحرف موضوع لنفس المعنى الذي وضع له الاسم المسانخ له في المعنى، وهو قول صاحب الكفاية، فهذا يقر بأن الحروف موضوعة، لكن يقول بأن المعنى الموضوع له هو نفس المعنى الموضوع له الاسم. الرأي الثاني يقول لا، أصلا الحروف ليست بموضوعة. بعد لا نتكلم أن الموضوع له هل هو نفس المعنى الذي وضع له الاسم أو معنى آخر، أصلا من أراح واستراح الحروف ليست بموضوعة من الأساس. الرأي الثالث وهو الذي يختاره المصنف قدس الله نفسه يقول ماذا؟ أنا أخالف صاحب الكفاية من جهة وأوافقه من جهة، وأخالف الرأي الثاني مطلقا. الرأي الثاني يقول الحروف ليست بموضوعة، أنا أقول الحروف موضوعة. صاحب الكفاية يقول الحروف موضوعة فأنا أوافقه في هذه الجهة، لكن أخالفه في أن الموضوع له ماذا؟ نفس المعنى الذي وضع له الاسم. صاحب الكفاية يقول نفس المعنى، أنا أقول له الحروف موضوعة لمعنى يباين المعنى الذي وضع له ماذا؟ الاسم. جيد. فمن وضعت لمعنى والابتداء وضع لمعنى آخر، هذا المعنى لا يشترك مع هذا المعنى، مباين له تماما، وهذا ما يحتاج إلى بيان. فتصدى المصنف إلى بيانه وإثباته. فالكلام الآن فعلا في إثبات أن الحروف موضوعة لمعان غير المعاني التي وضعت لها الاسماء. جيد. المصنف لكي يصل إلى هذه النتيجة ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى في بيان أنحاء الوجودات الخارجية، يقول المعاني التي توجد في الخارج، وهذا مطلب فلسفي لعله أخذتموه في بداية الحكمة وكذلك في نهاية الحكمة، أن الوجودات الخارجية منها وجودات مستقلة ومنها وجودات غير مستقلة، وإنما هي تربط بين وجودين مستقلين. العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه لعله يمثل بهذا المثال: زيد قائم. يقول هذه الجملة إذا نظرنا إليها نجد أنها تحكي عن زيد، وتحكي عن القيام، وتحكي عن أمر ثالث وهو نسبة القيام إلى زيد. وجود زيد في الخارج وجود استقلالي يمكن أن نتصوره بنفسه من دون أن ماذا ننظر إلى شيء آخر، نأتي إلى زيد ونتعقله بما هو هو، لا نحتاج إلى معاني أخرى لكي نتعقل زيد. وكذلك القيام، القيام له وجود في الخارج، لكن نحن نستطيع أن نتعقله من دون النظر إلى معاني أخرى؟ نعم. فهذان وجودان مستقلان بخلاف وجود نسبة القيام إلى زيد. هذه النسبة ليس لها وجود واقعي في الخارج إلا بوجود أطرافها. يعني الآن إذا قلت لك هل يوجد شيء اسمه نسبة من دون زيد والقيام؟ تقول لا، الواقع في الخارج هو ماذا؟ هو زيد مع القيام، أما نسبة القيام إلى زيد هذا أمر ربطي لا وجود له إلا بوجود ماذا؟ أطرافه. جيد. فمن هنا المعاني الموجودة في الخارج تارة تكون معاني استقلالية، وتارة تكون ماذا؟ معاني ربطية. جيد. عرفها البعض هكذا، أو هو لعله يستفاد أيضا من كلام علامة الطباطبائي قدس الله نفسه، أن الوجودات الاستقلالية هي الوجودات التي تتعقل بنفسها، تتصور بنفسها بلا حاجة إلى أشياء أخرى، إلى معاني أخرى، بخلاف الوجودات الربطية. الوجود الربطي لا يمكن أن يتصور إلا بوجود أمرين يربط بينهما. نسبة القيام إلى زيد، هل يمكن أن نتعقلها من دون وجود زيد والقيام؟ لا يمكن. فيمكن أن نقول الوجودات الاستقلالية هي الوجودات التي يمكن أن نتصورها من دون الحاجة إلى شيء آخر. أما الوجودات الربطية غير الاستقلالية فهي الوجودات التي لا يمكن أن تتصور إلا ماذا؟ بوجود شيء آخر، شيئين بالحقيقة، ماذا تربط بينهما. من هنا يظهر أن الوجود الاستقلالي كما يشمل الجوهر كذلك يشمل العرض، لأن طبعا شموله للجوهر واضح، الجوهر موجود لا في موضوع وموجوده مستقل في خارجين. أما شموله للعرض فنقول العرض وإن كان لا يوجد إلا بوجود موضوعه، القيام لا يمكن أن يوجد إلا بوجود ماذا؟ قائم، إلا بوجود جوهر، جيد، لكن تعقله يتوقف على أمر آخر؟ لا يتوقف. يمكن أن نتصور القيام من دون أن ماذا؟ أن نتصور شيئين مثلا يربط بينهما، بخلاف النسبة. النسبة لا يمكن أن تتعقل أصلا إلا بوجود طرفين. فالحاصل أن الوجودات الخارجية ماذا؟ على نحوين، وجودات ربطية ووجودات استقلالية. جيد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، يقول المصنف إذا جاء الواضع الحكيم ونظر إلى المعاني ووجدها أنها على نحوين، معاني استقلالية ومعاني غير استقلالية ربطية، فمقتضى حكمة الواضع أن يضع للمعنى الاستقلالي ويضع أيضا للمعنى غير الاستقلالي. من غير الحكمة أن يجد الواضع معنيين مختلفين ويقول أنا أضع لأحدهما دون الثاني، فنقول مقتضى الحكمة أن يضع للمعاني غير الاستقلالية كما أنه ماذا؟ يضع للمعاني الاستقلالية. من هنا ماذا يثبت؟ أن إلى هنا ماذا يثبت؟ أن بعد ما نجي الحروف بعدنا، نقول هنا يثبت أن المعاني غير الاستقلالية قد وضع لها شيء، وضع لها شيء، جيد، كما أن المعاني الاستقلالية جزما أنها وضعت لها الأسماء، زين. فنقول نأتي إلى الموضوعات الألفاظ، نجد أن الأسماء لا شك أنها موضوعة للمعاني الاستقلالية، جيد. نأتي إلى الحروف، اختلف فيها، بعضهم قال إنها لم توضع أصلا، وبعضهم قال إنها وضعت للمعاني ماذا؟ أيضا الاسمية الاستقلالية. نحن نقول بما أن الأسماء وضعت للمعاني الاستقلالية فلا بد أن تكون الحروف موضوعة للمعاني غير الاستقلالية، وإلا
كان الوضع غير حكيم.
أي بعد، لأنه وضع للاستقلالية دون غير الاستقلالية. الحاصل أن القول بأن الحروف لم توضع لمعنى أصلا أو وضعت لمعنى استقلالي، هذا يلزم منه ماذا؟ مخالفة حكمة الواضع، لأن الواضع وجد أن المعاني منها ما يكون معنى ربطي، ومع ذلك ماذا؟ لم يضع له لفظا. من هنا نصل إلى نتيجة أن قول صاحب الكفاية باطل، وكذلك فضلا عن القول الثاني. القول الثاني يقول الحروف لن توضع. نقول له إذا كانت الحروف غير موضوعة فمعنى ذلك أن المعنى الربطي لم يوضع له لفظون، وهذا مخالف لحكمة الواضع. وصاحب الكفاية يقول الحروف موضوعة لكن لمعاني اسمية. ليش معاني اسمية؟ هو قال لمفهوم كلي، والمفهوم الكلي ليس مفهوما ربطيا، مفهوم استقلالي. جيد، فنقول رأي صاحب الكفاية أيضا يلزم منه خلاف الحكمة، لأن الواضعة وإن وضع الحروف على رأي صاحب الكفاية لكنه أيضا لم يضع للمعنى الربطي. بهذا يثبت رأي المصنف في الحروف. واضح إن شاء الله؟ هسه هذا الكلام شلون طلع من عبارته؟
هذا الكلام مبني على أن الواضع حكيم.
طبعا
احنا مرة سابقا انه خلاف انه الواضع هو الله عز وجل، لو شخص مثلا وقت عبرت وقلت اشبه بالصدفة حتى كأنه
هسه على تقريب المصنف. نعم ممكن انه لكن هو ممكن يدافع عن رأي المصنف، يقول أنه أنا لا أقول بأن القضية عبثية بحيث الواضع جاهل من كل الجهات. أنا أقول هذا الواضع هو بما أنه عاقل وحكيم نظر إلى وجود حاجة لوضع ألفاظ فوضع.
ممكن أن يفعل كل ما متوجه إلى هاي القضية.
لا، ما هو بالاستمرار يتوجه. هو أولاً نظر إلى مثلا لفظ إلى معنى ما فوضع له. جاء شخص آخر أيضا له حكمة، خوب إحنا ما نفرض إنسان ما عنده تعقل، فوجد مثلا لفظ وجد الحصان مثلا فوضع له لفظا وهكذا، ثم نظروا إلى أنه توجد هناك معاني ربطية فوضعوا لها. ممكن أن يدافع هكذا،
ممكن من صاحب الكفاية.
طبعا 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 صاحب الكفاية ممكن أنه ينتصر إليه. و طبعا راح يجي المصنف يقول اصلا ما ممكن الوضع ولا هذا ما يفيدني هسه. اقول بنتيجه اي صاحب الكفايه ممكن ان يتصل
اليه. اذا واحد تبنى انه الوضع هو الله ما ممكن بعد يدافع عن راي صاحب الكفايه.
اذا تبنى ان الوضع هو الله اصلا دليل المصنف راح يجي حيبطل اصلا،
وكلام صاحب الكفايه هم ما يرد بعد، ما ممكن ندافع عليه يعني يكون فعلا الواضح حكيم.
هذا اذا قلنا ان الدليل المصنف صحيح بانه فعلا مخالف للحكمه. اي بعد هذه هسه بعد قضيه تحتاج الى يعني انا ما ادري اتوسع يعني، ولا الكلام محل اشكال ونقاشات واخذ وريد. قال الثالث ان الحروف موضوعه لمعان مباينة في حقيقتها. موضوعة بعد خلاف الرأي الثاني، مباينة في حقيقتها، هذا خلاف الرأي الأول، في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية. فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها، شنو في حد ذاتها؟
يعني من دون النظر من دون
بغض النظر عن وضع الألفاظ لها، في حد ذاتها هي تختلف عن المعاني الحرفية. فإن المعاني الإسمية، من يقول لي هاي شو نسميها بحسب التقسيم اللي راح يجي اللي بينا استقلالي، في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها، اللي راح نسميها شنو؟ ربطية. بل هي متقومة بغيرها. كيف متقومة بغيرها؟ قلنا تحتاج إلى طرفين، لا يمكن أن تتصور أصلا إلا بتصور الطرفين. قال والصحيح هذا القول الثالث. شنو أعراب القول؟
اسم خبر، إما صدر خبر أو صدر بدل لهذا.
خبر هذا قصدكم؟
الخبر للصحيح والصحيح
لا ما ممكن. هذا ما ممكن.
الخبر للصحيح هو هذا،
الخبر هو هذا هو ذا. إيه والقول
بدل بعد عن هذا
بدل. إيه أحسنت،
وأنا باعتبار يعني لغيت هذا قلت خبر،
ما ممكن تلقي خبر موجود إيه. بالكلام إيه. لعله في بالي توجد قاعدة عامة أن المعرفة بعد ذا تعرب بدلا، إيش في بالي قاعدة عامة لعله. قال ويحتاج إلى توضيح وبيان. إن المعاني، هاي المقدمة الأولى، إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين: الأول ما يكون موجودا في نفسه. شنو موجودا في نفسه يعني؟
بذاته.
لا مو جوهر،
في معنى بذاته،
يعني لا يحتاج إلى طرفين، وجوده مستقل، مو بمعنى أنه لا يوجد في موضوع، ممكن أن يوجد في موضوع لكن يمكن أن نتعقله بما هو هو بالنون النظر إلى طرفين. كزيد الذي هو من جنس الجوهر، وقيامه مثلا الذي هو من جنس العرض. الآن تقول له أيها المصنف العرض موجود في موضوع فهو يحتاج إلى غيره، يقول لك لا، فإن كل منهما موجود في نفسه، وإن كان العرض يحتاج إلى غيره في الوجود الخارج، إلا أنه موجود في نفسه يمكن أن يتعقل من دون ماذا؟ طرفين.
الوجود الذهني،
لا حتى الوجود الخارجي ما يحتاج إلى طرفين. في الوجود الخارجي هو يوجد في موضوع لكن له وجود استقلالي، بمعنى أنه لا يحتاج إلى طرفين بهذا المعنى.
بهذا المعنى،
وإن كان بمعنى أنه يوجد في موضوعه يحتاج إلى موضوع. والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه لغيره. هسه هذا اصطلاحات فلسفية، يعني ما أحب الفلسفة. من يحب الفلسفة؟
أصلا ما ألمسها. أصلا
ما
ألمس كتب الفلسفة.
ما
ألمسها.
يأتي من جماعتي. لا لكن ضروري دراسة كاصطلاحات. يعني قال الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه، ولعله المصنف قدس الله نفسه ما أدري عنده كتاب في ما تعلم الله صدره وكذا عنده كتاب فلسفة هو ما أدري بس باري يعني هو يوجد علم الله صدره على كل حال. قال الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه، يعني شنو؟
نحتاج
من الطرفين، وجود رابط بين موجودين. هو بالحقيقة نقول موجود يربط بين موجودين مستقلين، لا بد من وجود موجودين مستقلين كي يوجد هذا الوجود الثالث، وإلا لا يمكنه أن يوجد. قال كنسبة القيام إلى زيد، مو القيام، لا النسبة، نسبة القيام إلى زيد هذه لا وجود لها وراء وجود ماذا؟ القيام وزيد. من دون القيام وزيد لا واقع لها أصلا. قال والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، الآن يستدل على هذا الدليل، خل نترك لأن خاف ما نلحق ما يأثر هو بأصل الفكرة، ننتقل إلى ما بعده. قال فيعلم من ذلك، الدليل بعدين إن شاء الله نرجع له، فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين. مثل ما قلنا نسبة القيام إلى زيد، القيام له وجود مستقل، زيد له وجود مستقل، أما نسبة القيام إلى زيد لا وجود لها واقعي إلا بوجود طرفيها.
شيخنا ليش قال الروابط والنسب؟
عطف تفسير، هو وجود ربطي ونسبة. قال ثم إن الإنسان، هذه المقدمة الثانية، ثم إن الإنسان في الإنسان، يعني يقول شنو؟
إنسان
الحكيم أو غير الحكيم؟ مو إلا الحكيم، هو الإنسان يحتاج إنسان كان حكيم أو غبي ممكن يعني، بس الواضح لابد أن يكون حكيما، يعني الواضح ينظر إلى أن الإنسان مطلقا كان حكيما أو غير حكيم يحتاج في الإفادة أي، فيقول أنا واضع وأنا حكيم فلابد أن أضع ما يسد الحاجة. فقال ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. فحكمة الواضع، ما دعتكم شنو بالنسخة؟
حكمة الواضع، حكمة الواضع
كلها الواضع المفروض يقول الواضع، ما لي أتوقع هذا خطأ يعني من النسخة، ما على معنى أنه ينسب تنسب الحكمة إلى الواضع إلا بمعنى مجازي استمادي على كل حال. بس واضح أنه من سياق الدليل أنه ناظر إلى أن الواضع لابد، الواضع الحكيم لابد أن يضع، أما الوضع ينسب إليه حكم هذا يعني معنى غير متصور.
الوضع في ناس في نفسه أكو حكمة،
حكمة الوضع يعني نقول هكذا بمعنى أن الحكمة
نكر اللازم وأراد المعزوم.
فكون نرجع للمعنى المجازي، ما تصور أن يقفل معنى حقيقي. على كل حال قال في حكمة الواضع تقتضي أن تضع مو صحيح أو توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظون خاصة، والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء. ما هو الدليل؟ نقول له أي المصنف، أنت قلت حكمة الواضع لابد أن تقتضي أن يوضع لكلا القسمين، ثم قلت والموضوع بإزاء المعاني الاسمية هي الأسماء، وهذا مدعى، أين الدليل؟ مقتضى دليلك أن المعنى الاسمي موضوع له والمعنى الحرفي موضوع له، مقتضى الدليل. أما أن الأسماء موضوعة للمعنى الاسمي، من قال؟
موضوع المعاني المستقلة،
معاني المستقلة اللي هي تسمى معاني اسمية.
هذا من كتب النحو.
نعم. أخوب إحنا ذاك كتب النحو حجة، ما نبدأ نفتح كتب النحو نخلص من الساعش.
يعني هو بعد العرب هيك قال.
من قال؟ العربي يقول أنا ما أدري، أنا أحكي أقول اسم وهذا ما أدري شنو.
توارث.
ما يدري. لا هو الاستقراء.
لا لا أنت ليش تروحوا يعني بينتي؟
الحكمة.
حكمة الواضع يقول لابد أن أضع لكلا القسمين.
إيه؟
أما أن حكمة الواضع تقتضي أن تكون الأسماء موضوعة للمعنى الاستقلالي، ماكو هيك اقتضاء.
هو واضع يشوف بأن هناك معاني مستقلة ومعاني ربطية.
إيه؟ فلا بد أن يضع للمستقلة ويضع للربطية، وهذا انتهينا. لكن المصنف مباشرة انتقل، والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء. منو قال؟ ما هو الدليل؟
ممكن العكس.
هذا
نقول ممكن الحروف مثلا. ليش يعني؟
بعد هذا التشخيص الصغرى على الكتب النحو.
لا هو المصنف في مقام الاستدلال خو. كون يعني يثبت هذا القول.
هذا وضعه هذا لذاك.
من قال؟ واحنا كنا نرجع. من قال إن الأسماء موضوعة للمعاني المستقلة؟ دليلك أيها المصنف يوصل إلى أن الواضع لا بد أن يضع للأسماء المستقل للمعاني المستقلة ويضع للمعاني غير المستقلة، لكن ما الدليل على أن الأسماء هي الموضوع للمعاني المستقلة، وما الدليل على أن الحروف هي الموضوع للمعاني غير المستقلة؟ هو هذا مما لا شك فيه، حسنته هو الذي قلناه أصلا، مو محل خلاف، مما لا شك فيه أن الأسماء هي معانيها مستقلة. ولا ما له معنى أنه نقول زيد وضع لمعنى ربطي، ما متصور هذا، واضح؟ طبعا إلا ما يلحق بالحروف، واضح؟ هسه راح أسأل سؤال ثاني وهم شرحته بس كون تلتفتون. فمن قال والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، هذا بعد ما لا خلاف فيه وهو واضح، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها. أيضا يقول شيخنا ما الدليل؟ حكمة الواضع تقتضي أن يضع للمعاني غير مستقلة، ماذا يضع؟ يضع شيئا. من قال إن الموضوع هو الحروف؟ هذا شرحته، من جاوبني؟ الله ما شفتم مركزين.
لا يمكن أن تتعقل هذه المعاني.
لا مو هذا هو أول الكلام، هو المصنف يقول أنا قاعد أجيب لكم دليل جديد، مو قضية أنه تنظر إلى الحروف وما هي معانيها وكذا، أنا أقول حكمة الواضع تقتضي أن يضع شيئا يضع شيئا للمعاني غير المستقلة، كما أنه وضع الأسماء للمعاني المستقلة.
بعده قسمة ثنائية حصرية.
أحسنت، هو هذا اللي بيناه. بما أن الأسماء موضوعة للمعاني المستقلة والمعاني غير المستقلة لابد أن يوضع لها شيئون، فلا يبقى عندنا إلا الحروف. واضح؟ المصنف هذا ما بينه، وكان جدا ضروري، وإلا تشوف كأنما مصادر عن مطلوب. منو قال؟ منو قال أن الحروف وضعت للمعاني غير المستقلة؟ هذا كأنما ما اعتنى به المصنف. قال وهذه المعاني، الآن هذا مطلب استطرادي، يعني الدليل تم إلى الآن، الدليل تم، ورأي صاحب الكفاية وفضلا عن الرأي الثاني قد ماذا انتقاض، لكن الآن يستطرد قدس الله نفسه. أتوقع نطلع الفكرة، يعني مو ما بيحد شيء يعني. قال وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع أو وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. فبعد واضح حكمة الواضع إذا رأى أن الأقسام متعددة للمعاني الحرفية للمعاني الربطية، فلا بد أن يضع لكل قسم ماذا لفظ أو هيئة. أحيانا يضع لفظ مثل في، وأحيانا يضع هيئة مثل هيئة النصب كما سوف يذكر، بالمثال سوف يتضح إن شاء الله. قال مثلا، أؤكد هذا قضية استطرادية، رأيت بعض الشروح لعله جعل هذه القضية من أساس الدليل، وهذا خلاف الظاهر، واضح أنه دليل تام، والآن المصنف هكذا كأنما يعطي فائدة ثانوية. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو، الماء أخرجته بالنتيجة بالدلو، ففيه في هذا القول عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة. طبعا عندنا معاني مستقلة أيضا، نزحة يدل على النزح وهذا معنى استقلالي، والتاء وإن كان هذا مو استقلالي على المصنف ما تفيدنا، البئر معنى استقلالي أيضا، الدار معنى استقلالي، والدلو أيضا معنى استقلالي، لكن هناك ماذا معاني غير استقلالية ربطية.
مو حرف هنا بعدها تكون اسم،
اي ملحقة، قلنا الحروف وما يلحقها الضمائر والأسماء الإشارة، وهذا بعد يحتاج إلى نتيجة تدقيق وبحث أنه شلون الضمير ممكن يكون معنى ربطي. من أقول أنا أنت، وين المعنى الربطي أصلا؟ فشلون المصنف بالنتيجة بعد ما أريد إحنا يعني نفصل كثيراً، لكن المسألة محل تأمل كبير يعني. أصلاً هو حتى الحروف واضح أكو الحروف أنواع، ما نقدر نقول الحروف موضوع على المعاني الربطية، ما نقدر هيك، الحروف أنواع بعضها ما بها معنى ربطي. ولهذا على السيد الحكيم قدس الله نفسه لطيف جداً في المحكم، ما شفت مثله هيك يعني مفصل، جاي على بعض الحروف ومبين أن هاي الحروف خارج عن محل الكلام، وإنما كلامنا في
تدل على ما.
ثم ممكن هسه يقول نسبة العاطف إلى المعطوف مثلا، ممكن أي، فأقول بنتيجة الكلام يحتاج إلى تحقيق أكثر من هذا المقدار، وإحنا راح نتعب قبل ما نخلص المطلب، خلينا نخلص المطلب ما نريد نفصل أكثر. قال أحدها نسبة النزح إلى فاعله، نزحت هذا منسوب إلى المتكلم، فهناك نسبة بين النزح وبين الفاعل، والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم، وإلا لو قال نزح هنا ماذا لا تدل على الفاعل. وثانيها وثانيتها عفوا نسبته نسبة النازح إلى ما وقع عليه أي مفعوله وهو البئر. نزحت البئر والدال عليها على نسبة النازح إلى المفعول يعني وقوع النزح على البئر هيئة الناصب في الكلمة. عندما قال البئر هذه الهيئة دلتنا على ماذا؟ على نسبة النزح إلى المفعول. بالكم إشكال وهو أنه تقدم أن هذا غير موضوع
غير موضوع
هذا شنو؟ إحنا ما ندري أنه المصنف بنى على هذا رأي أو لا، هذا أولا. وثانيا يمكن أن يراد بالهيئة غير ما أريد سابقا، لا يراد بالهيئة نفس العلامة. شلون بالكم المطلب النحوي أنه الإعراب ما هو؟ البعض يقولون الإعراب لفظي والبعض يقولون الإعراب معنوي. الذي يقول بأن الإعراب لفظي يقول العلامة الضمة هي الإعراب، والذي يقول بأن الإعراب معنوي يقول لا، الضمة ليست هي الإعراب، الإعراب شيء معنوي والضمة دالة عليه. فلعله من هذا القبيل من الرأي الثاني، أنه الشيخ قدس الله نفسه يقول أكو هيئة، هسه الذي أشار إليه هيئة هو الفتحة، فعندنا هيئة الناصب وعندنا نفس الفتحة. نفس الفتحة ليست موضوعة للمعنى، هيئة النصب موضوعة للمعنى، اللي هي ممكن أن يدل عليها بالفتحة ويمكن أن يدل عليها مثلا بالياء في الجمع المذكر السالم، يمكن أن يدل عليها بالكسرة في جمع المؤنث السالم. واضح؟ يمكن أن يقال هكذا. وعندك إشكال شيخنا بأنه الهيئة شنو هي بعد؟ شنو هيئة النصب؟ شنو معنى هيئة النصب أصلا؟ إذا أخرجنا الفتحة معنى هيئة النصب شنو؟ هذا كله يحتاج إلى تدقيق.
عفوا شيخ، النتيجة. إذا واحد مثلا سأل يقول لا هذا الكلام تتفضلون به هذا أمر معنوي، إحنا قاعد نتكلم على مباحث الألفاظ فالأمور المعنوية.
لا أنا جبتها فقط من باب التقريب. لا ما قاعد أقول أنه ذاك بهذا المعنى. لا أنا قاعد أقول أنه المصنف يقول أكو هيئة أمر لفظي موضوع علي هذا المعنى.
هذا نفس اللفظ.
بس لا تقول الحركة.
هو قاعد يقول بعد هيئة النصب.
قال هيئة النصب، ما قال الحركة، ما قال علامة النصب.
مجرد وقوع الفعل على
مو اللفظ.
هو لهذا قلت.
نتكلم مباحث.
ولهذا قلت يعني يشكل لأنه هو شنو بعد هي هيئة النصب شنو؟ فلعله يذهب إلى أنه فعلًا ال.
فلا
إذا
يقول أنه نفس الحركة سابقًا قال أنه.
مو هو قال، وكان يقرر رأي شخص آخر يعني ما أدري هو من. على كل حال سنستبعد أنه يريد من الهيئة علامات الإعراب. على كل حال قال وثالثتها نسبته نسبة شنو؟ النزح إلى المكان والدال. المكان يعني شنو؟ الدار، هو وقع في الدار. والدال عليها على نسبة النزح إلى المكان كلمة في، فكلمة في تدل على النسبة، لا تدل على معنى الظرفية بالمعنى الاسمي، تدل على النسبة، نسبة نزح إلى ماذا؟ إلى المكان. ورابعتها نسبته إلى الآلة. ما هي الآلة؟ الدال. والدال عليها لفظ الباء في كلمة بالدال، فهذه الباء تدل على نسبة النزح إلى الآلة، يعني باء الاستعانة، نزحت بالاستعانة بالدال. ومن هنا يعلم هذا كأنما أشبه بالإعادة لما اتضح. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى وفي وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات والأفعال وهيئات الإعراب. أيضا أعاد قال هيئات الإعراب ما قال علامات الإعراب. الدليل بعد على غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.